دفاع الأعمال الصالحة عن صاحبها في القبر.
ولكن موضوعي في بيان منافع الأعمال والإيمان في القبر في الحياة البرزخية، إن الجنازة إذا احتملها الرجال إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين يذهبون بها. احذر أيها المسلم أن تفارق رسولك لحظة واحدة، أن تفارق هدي رسولك لحظة واحدة. هنالك من يسوفون في اتباع هدي الرسول فيحصل منهم تهتكات وانحرافات وتأخرات عن الطاعات وإقبالات على المعاصي والمنكرات. احذر يا عبد الله، فإنك في قبرك لا تحتاج إلا إلى هدي رسولك. قال البخاري رحمه الله: اغتنم في الفراغ فض ركوع، عسى أن يكون موتك بغتة، فكم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتا. انظر ماذا تعتقد، انظر ماذا تحب وماذا ترغب فيه، فتش عن عيوبك وأعمالك، انظر هل هي أعمال ترضي الله. فاحذروا أن تكون تجارتكم المعاصي، ابتعدوا عن المظالم وكونوا عبادا عرفوا الله وعرفوا دينه ورضوا به ورضوا بشرعه وسلموا لحكمه.
دفاع الأعمال الصالحة عن صاحبها في القبر، خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في الواحد من شهر صفر لعام 1437 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي منح عباده الدنيا والأخرى ودعاهم إلى عبادته فهو خير مولى. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة موقن بالموت والبلا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الورى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تعلمون أن الله عز وجل قد دعا عباده إلى أجل ما يدعون إليه، إلى الإيمان به والأعمال الصالحة، وجعلها منبعا لكل سعادة وخير لهم، وأمن واستقرار وصلاح حال وحسن مآل. فالإيمان بالله والأعمال الصالحة جعل الله فيها المنافع لا تنقطع، لا تنقطع عن العباد. فمنافعها في الدنيا عميمة، فإذا انتهت الدنيا جاءت منافعها في الحياة البرزخية، فإذا انتهت الحياة البرزخية جاءت منافعها يوم لقاء الله الأكبر ويوم العرض عليه والوقوف بين يديه. واستمرت منافعها لمن أطاع الله واتقاه أبد الآبدين. فتعرفوا يا عباد الله على عظمة المنافع والمصالح والعطايا والخيرات التي أجزلها الله وأكرم بها من عبده واتقاه. وليس موضوعي عن منافع الأعمال الصالحة والإيمان في الدنيا، فهذا نتحدث به معكم كثيرا وكثيرا، وتعرفون من ذلك الشيء الكثير. ولكن موضوعي في بيان منافع الأعمال والإيمان في القبر في الحياة البرزخية. إن منافع الإيمان والأعمال الصالحة في الدنيا لكثيرة وظاهرة لكل من قويت معرفته بالله، وكل من وصلت صلته وقام بالأعمال الصالحة، لكن في هذه الدنيا مما يجعل منافع الأعمال الصالحة غامضة أو قليلة في مفهوم بعض الناس، ما يحصل للشخص وما يكون معه من أعوان وأنصار ومال وجاه، وما يكون معه مما يكون من الأمراض الخطيرة كالعجب والغرور والكبر والفخر والمباهاة، فهذه من موانع معرفة الأعمال الصالحة، معرفة منافع الأعمال الصالحة في الدنيا على الوجه الصحيح والوجه الأكمل. لكن إذا جاء الموت وإذا نزل العبد قبره، هنالك يتكامل علمه وتتكامل معرفته بمنافع الأعمال الصالحة. روى الإمام البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات الميت تبعه ثلاثة: ماله وأهله وعمله. قال عليه الصلاة والسلام: فيرجع اثنان، ماله وأهله، ماله وأهله، ويبقى معه عمله. هنا عندما يرجع الاثنان، المال الذي ربما انشغل به وتاه وهاج وماج في طلبه والهلع بعده والجزع عند تأخره عنه، افتقد المال والأهل والأولاد والأقارب والأصحاب والزملاء والأصدقاء الذين كانوا ربما قطعوه عن الله، تركوه ولم يبقى معه أحد منهم، يبقى معه عمله، إن صالحا فصالح وإن طالحا فطالح. فهنا يتيقن العبد عند الموت وما بعد الموت أن الشخص لا ينفعه شيء كما ينتفع بالإيمان والأعمال الصالحة، كما ينتفع بالأعمال الصالحة. فالمؤمن إذا غادر هذه الحياة وارتحل عنها وقد مهد لآخرته وقدم لآخرته وأرضى ربه قبل الانتقال إليه وقبل الوصول إلى الحياة الأخرى، فإنه يلاقي ما قدم ويجد منافع ذلك والإكرام بسبب ذلك ما يبهره بإذن الله رب العالمين. ولهذا يعظم الشوق عند المؤمن التقي عندما يحمل على الجنازة، يعظم شوقه إلى الحياة البرزخية، إلى الحياة في قبره. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الجنازة إذا احتملها الرجال إن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان لو سمعه لصعق. هذا الشوق يدل على عظيم ما بشر به المؤمن وما فتح عليه به عند موته من أنه ملاق رضا الله ومغفرة الله ورحمة الله وإكرام الله والقبول في تلك الحفرة، القبول له من قبل الله رب العالمين سبحانه وتعالى. والأدلة في هذه البشارات كثيرة لا يتسع المقام لسردها وبيانها، ولكن مراد هنا أن نصل إلى حال المؤمن إذا استقر في قبره، إذا استقر في قبره بعد أن يدفن، بعد أن يدفن هنالك تأتي ثمار الأعمال الصالحة والإيمان العظيم القوي الذي نفعه والذي قبله الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت الأحاديث النبوية مبينة أيما بيان وموضحة غاية الإيضاح مدى ما يجعل الله أعمال العبد مدافعة عنه ومحافظة عليه ومحفوفة به في قبره. إن الإنسان إذا نزل القبر صار في بيت لم يألفه ولم يعهده، لم يألفه ولم يعهده، وصار في وحشته وصار في انفراده وحيدا بين الأجداث والصخور وبين التراب والبلاء. ففي هذه الحال إن لم توجد أعمال صالحة تسبب له كشف الكرب ودفع العذاب وتسبب له حصول النعيم وحلول السرور، إنها الحياة التعسة والحياة الشقية في حق من لقي الله وقد غير وبدل. معاشر المسلمين، نسمعكم مما جاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مما علمنا وأتحفنا به وأوضح لنا ذلك، لأن الحياة البرزخية من أمور الغيب لا يعلم ما فيها إلا الله، ولا يطلع الله على ما فيها إلا من يشاء من عباده الأنبياء والرسل فيبلغون أممهم وأقوامهم وأتباعهم. فإما أطلع الله عز وجل عليه نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام ما أخرجه الطبراني في الكبير وابن شاهين في الترغيب والترهيب والخرائط في مكارم الأخلاق وغيرهما وغيرهم من حديث سمرة بن جندب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: إني رأيت البارحة عجبا، أي رأى في المنام ورؤيا الأنبياء وحي، قال رأيت عجبا، قال رأيت رجلا من أمتي قد جاءته الملائكة، قال فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، قال وجاءته الشياطين، وجاءته الشياطين، قال فجاءه ذكر الله فخلصه من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ورأيت رجلا من أمتي قد أصابه اللهث من العطش فجاءه صيام رمضان فأسقاه، قال ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن أمامه ظلمة وخلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة، قال فجاء حجه وعمرته فاستخرجاه من تلك الظلمة قال ورأيت رجلا من أمتي يتكلم مع المؤمنين فلا يكلمونه. قال فجاءت صلته للأرحام قال فشفعت له فكلموه وكلمهم. قال ورأيت رجلا من أمة كلما جاء حلقة طرد، أي من حلقات العلم والذكر، كلما جاء حلقة من حلقات العلم طرد. قال فجاءته فجاءه اغتساله للجنابة. قال فأخذه وأجلسه معهم. قال ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيديه عن وجهه وهج النار قال فجاءت صدقته فكانت ظلة على رأسه وسترت وجهه، أي من النار عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام ورأيت رجلا من أمتي قد جاءته زبانية العذاب فجاءه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاستنقذه من ذلك قال عليه الصلاة والسلام ورأيت رجلا من أمتي قد هوي به إلى النار. قال فجاءه دموعه التي كانت من خشية الله فأخرجه من النار قال ورأيت رجلا من أمتي هويت صحيفته فأخذها بشماله. قال فجاءه خوفه من الله فأخذها وردها عن يمينه. قال عليه الصلاة والسلام ورأيت رجلا من أمتي يرتعد في قبره، أي خوفا وانزعاجا من عذاب القبر. قال فجاءه حسن الظن بالله فسكنت رعدته قال ورأيت رجلا من أمتي على الصراط وهو يكبو مرة ويقوم مرة، فجاءته الصلاة فأقامته حتى جاوز الصراط. قال ورأيت رجلا من أمتي وصل إلى باب الجنة فوجد أبوابها مغلقة. قال فجاءت لا إله إلا الله ففتحت له أبواب الجنة. هذا الحديث قال الحافظ أبو موسى رحمه الله فيه إنه حديث حسن، وقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله هذا الحديث عظيم شريف ينبغي لكل مسلم أن يحفظه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث لوائح الصحة عليه وله شواهد تقويه، إلى غير ذلك من كلام أهل العلم، لأن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث وهو حديث حسن صالح للاحتجاج. سمعتم رعاكم الله هذا الحديث العظيم، وكيف أوضح لنا غاية الإيضاح أن المؤمن إذا كان في قبره وكان قد مهد لآخرته بالإكثار من الأعمال الصالحة كيف هو في سعادة وفي حفظ ودفاع بسبب أعماله الصالحة التي قدمها. وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الطبراني في الأوسط وعند ابن حبان وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن العبد إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن كان مؤمنا احتفت به أعماله الصالحة. قال: تكون الصلاة على رأسه، والزكاة عن يمينه، والصيام عن شماله، وتكون الخيرات والإحسان إلى الناس عند رجليه، عند رجليه. قال: فإذا جاء أي العذاب من عند رأسه، قالت الصلاة: لا مدخل من قبلي. وإذا جاء العذاب من جهة اليمين، قالت الزكاة: لا مدخل من قبلي. وإذا جاء العذاب من قبل الشمال، قال الصيام: لا مدخل من قبلي. وإذا جاء العذاب من قبل رجليه، قالت خيراته، قالت خيراته، وقال إحسانه إلى الناس: لا مدخل من قبلي. فبقي العبد المؤمن في قبره محفوظا مصانع، وبعد ذلك يأتيه النعيم من الله. ففي حديث أبي هريرة هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فيأتيه آت فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجل؟ أي الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، جاءنا بالهدى فآمنا به واتبعناه، فآمنا به واتبعناه. والزيادة هنا: واتبعناه. احذر أيها المسلم أن تفارق رسولك لحظة واحدة، أن تفارق هدي رسولك لحظة واحدة، فإنك فقير أيما فقر إلى هدي رسولك عليه الصلاة والسلام. هنالك من يسوفون في اتباع هدي الرسول، فيحصل منهم تهتكات وانحرافات وتأخرات عن الطاعات وإقبالات على المعاصي والمنكرات. احذر يا عبد الله، فإنك في قبرك لا تحتاج إلا إلى هدي رسولك عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به. معاشر المسلمين، انظروا ماذا قد فعلتم من هذه الأعمال الصالحة، إذ أن المطلوب من كل مسلم أن يجد ويجتهد في الإكثار من الأعمال الصالحة على مختلف أنواعها كما سمعتم. فما من عمل صالح إلا وأنت بسببه رابح. فقد جاء من حديث أنس، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عباس أنهم قالوا، وهذا لفظ ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سورة تبارك إنها المانعة المنجية من عذاب القبر. وقال أيضا: سورة الملك شفعت لصاحبها في القبر. ابن مسعود رضي الله عنه قد جاء عنه موقوفا بإسناد صحيح أنه قال: تأتي النار إلى الشخص في قبره، فمن كان معه سورة الملك فإذا جاءت النار من قبل رجليه قالت سورة الملك: لا مدخل من قبلي. فإنه كان يقوم عليه، أي كانت قدماه، كان يقوم يصلي الليل ويقرأ هذه السورة. وهكذا إن جاء العذاب من عند رأسه قال لسانه: قالت سورة الملك إنه كان يقرأني، إلى آخره. فانظروا إلى منافع الأعمال الصالحة في قبر المسلم. فالحاجة ماسة إلى الإكثار منها. فقد أخرج الإمام الطبراني وأبو نعيم في تاريخ أصبهان وابن صاعد في الزهد حديث بإسناد على شرط مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قبر دفن حديثا، مر على قبر دفن حديثا، أي دفن في أيام مضت قريبة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ركعتان خير من الدنيا وما فيها. لهذا وأشار إلى صاحب القبر قال: ركعتان خفيفتان أحب إلى هذا. وأشار إلى صاحب القبر قال: ما بقي من الدنيا، انظروا ما يحتاجه الأموات وما يفتقرون إليه، لا يحتاجون إلى المال ولا إلى الجاه ولا إلى الأولاد ولا إلى الأهل ولا إلى الأصدقاء، إنما يحتاجون إلى الأعمال الصالحة. قال البخاري رحمه الله: اغتنم في الفراغ فض ركوع، عسى أن يكون موتك بغتة، فكم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. لا تسوف في الأعمال الصالحة، بل بادر إلى ذلك ما استطعت، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. وقال شاعر آخر: عجبت لمن يتم له السرور بدار كل ما فيها غرور، وكيف يلذ ساكنها بعيش ويعلم أن مسكنه القبور. وقال آخر: الموت بحر طافح أمواجه يعجز فيه حيلة السابح، يا نفس إني قائل فاسمعي مقالة من مشفق ناصح، لا يصحب الإنسان في قبره مثل التقى والعمل الصالح، مثل التقى والعمل الصالح. انظر يا عبد الله ماذا تصنع، انظر ماذا تفعل، انظر ماذا تعتقد، انظر ماذا تحب وماذا ترغب فيه، فتش عن عيوبك وأعمالك، انظر هل هي أعمال ترضي الله وتقرب من الله وتجعل العبد يلقى الله بما يرضيه. احذر أيها المسلم الغفلة، فإن الغفلة مجلبة لتسويف التوبة، وتسويف التوبة مجلبة لسوء العمل والتقصير في الأعمال فيما أوجب الله والوقوع فيما حرم الله. فاحذر الغفلة واحذر التسويف في الأعمال، احذر أن تنتقل من هذه الدنيا وأن ترحل من هذه الحياة إلى الآخرة ولم تكن قد قدمت ما ينفعك في ذلك اليوم العصيب وفي الحياة البرزخية. إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني تخفي الذنب من عبدي وبالعصيان تأتيني. حياتك البرزخية إنها حياة طويلة، إنها حياة طويلة لا يعلم مدى طولها إلا الله، وإنك في كل لحظة إن لم يكن معك عمل صالح فكيف ستكون الحياة في القبر إذا افتقدت الأعمال أو إذا استنزفت ولم تفي بنفع صاحبها. فاحسب حسابك لهذه القضية الكبيرة الخطيرة المهمة. قال ربنا في كتابه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اليقين هنا الموت باتفاق علماء المسلمين. وقال ابن القيم رحمه الله: اليقين هنا الموت بالإجماع. الآية دعتنا جميعا إلى الاستمرارية في عبودية الله حتى نلقى الله، حتى نلقى الله. احذر أن تخرم العبودية أو تقطع شيئا منها أو تتلاعب ببعضها، احذر هذا. قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي على التقوى حق التقى. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: التقى حق التقوى، أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. انظر أين أنت من هذه، من الطاعة مع تجنب المعصية، ومن الذكر مع البعد عن النسيان. لا تنساه فينساك، لا تهمل ذكره فيترك ذكرك. انظر أين أنت من ربك سبحانه وتعالى. فالله أرحم بك، والله لك في الدنيا والآخرة، فارضى به ربا مدبرا معينا، ارضى به سبحانه وتعالى، ارضى به بما وعدك وبما دعاك وبما أمرك، فكن على ذلك ما وجدت إلى ذلك سبيلا. حققوا عبودية الله. سمعتم رعاكم الله إلى ظهور منافع الأعمال الصالحة في القبر ما لم يكن هذا ظاهرا في الدنيا، ألا وإن ظهور نفعها في الآخرة أعظم وأعظم وأوسع وأنفع للعبد. ألا ترضون أن تكون الأعمال الصالحة زادكم؟ زادكم في هذه الدنيا ولهذه الدنيا وللآخرة. عبد الله، ماذا جنى أصحاب المعاصي من وراء المعاصي إلا كل خزي وسوء وشقاء ودمار وهلاك، ودمار وهلاك وذلة وهوان إلى غير ذلك. فاحذروا أن تكون تجارتكم المعاصي. قد ذكر عن سليمان بن مهران الأعمش أنه قال: من كانت تجارته الطاعات، من كانت تجارته التقوى، كلت الألسن عن أن تصف ربح تجارته، ومن كانت تجارته المعاصي كلت الألسن عن أن تصف خسارة تجارته. فاتقوا الله وراقبوا الله، وقفوا عند حدود الله، وأدوا الحقوق إلى أهلها، وابتعدوا عن المظالم، ابتعدوا عن المظالم، وكونوا عبادا عرفوا الله وعرفوا دينه ورضوا به ورضوا بشرعه وسلموا لحكمه، وصاروا عبيدا له، لا عبيدا للهوى ولا للأنفس ولا طائعين لشياطين الجن وشياطين الإنس. فاتقوا الله وراقبوا الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أصلح أحوالنا جميعا. اللهم فرج عن المسلمين كربهم. اللهم فرج عن المسلمين كربهم. اللهم ادفع عن المسلمين الفتن والمحن. اللهم ادفع عن المسلمين الفتن والمحن. اللهم أصلح حال المسلمين. اللهم أصلح حال المسلمين. اللهم أمن المسلمين. اللهم أمن المسلمين في دورهم وفي حلهم وترحالهم. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم كلنا ولا تكن علينا. اللهم كلنا ولا تكن علينا. اللهم انصرنا وارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. وأقم الصلاة.